زائد لفظا زائد معنى، يعني يزيد في المعنى وهو التوكيد. نعم. وقوله رجل مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره مع مضورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومسلم صفة، صفة له على لفظه ولا على محله؟ ها؟ على لفظه. ويجوز أن نقول ما من رجل مسلم ها؟ على المحل، كما هي في قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما لكم من إله غيره، على اللفظ وعلى المحل. وقوله يموت، نعم، هل هي صفة ولا خبر؟ طيب هو ما تم الكلام، ما من، طيب إذا قلت ما رجل يموت يتم الكلام ولا لا؟ لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على أنه لم تتم أركان الجملة. ولننظر، فيقوم هذه معطوف على يموت، على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم. ها؟ هذا الخبر، لأنه ما يتم الكلام حتى أركان الجملة ما تتم إلا بقوله إلا شفعهم. وقوله رجلا تمييز لأي شيء؟ أهل 40 عدد. وقوله إلا شفعهم، شفعهم أي قبل شفاعتهم فيه، هذا المراد بالتشفيع، يعني يقبل شفاعتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يموت رجل مسلم فيقوم على جنازته 40 رجلا قد سلمت قلوبهم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم في هذا الرجل. فقولهما من رجل مسلم خرج به الكافر، فالكافر لو يصلي عليه 1000 رجل ما نفعه شفاء، ما نفعته صلاتهم عليه، بل إنه لا يجوز أن يصلي أحد من المسلمين على الكفار، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يجوز للمسلم أن يصلي عليه. وقوله 40 رجلا لا يشركون بالله، هل المراد بنا في الشرك هنا ما يتناول الأصغر والأكبر، أو هو بالأكبر فقط؟ نقول ما يتناول الأصغر والأكبر، لأن الذين قاموا عليه لو كانوا مشركين شركا أكبر، نعم، ما صحت صلاتهم أصلا. ولكن المراد أنهم لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر. نعم. وما أعظم هذا الشرط، لأننا لو طبقناه على كثير من الناس لوجدنا أنهم خالون من هذا الشرط. ما أكثر المرائين، وما أكثر الذين يحلفون بغير الله عز وجل، وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله سببا لا شرعا ولا قدرا، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأصغر. فهذا لابد أن يكون القائم على هذه الجنازة أن يكون القائم على هذه خاليا من الشرك صغيره وكبيره، لأن من كان مشركا لا يليق أن يكون شافعا. كيف يمكن أن يكون شافعا وهو نفسه يحتاج إلى من يشفع له؟ الشافع لا بد أن يكون خاليا من الشوائب التي تحول بينه وبين الشفاعة. وقوله 40 رجلا، هل هي على سبيل التحديد أو من باب المبالغة؟ وش الأصل؟ الأصل التحديد، الأصل التحديد، إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد المبالغة فإنه يعمل بها. وبناء على ذلك فإنه يفهم من قوله 40 رجلا أنه لو صلى عليه 39 فإن شفاعتهم غير مضمونة، لكنها ليست ممنوعة. وفرق بين أن تكون مضمونة وبين أن تكون ممنوعة، ممكن أن يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون 40، لكن الشيء المضمون هو أن يكونوا 40. وقوله 40 رجلا يفهم منه أنه لو صلى عليه 20 رجلا وعشرون امرأة لم تحل الشفاعة، صح؟ أو لا تؤمن الشفاعة. فيقال لا، لأن الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب، لأن أغلب الذين يصلون على الجنائز رجال، فإذا جاء القيد موافقا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم. ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة، سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفردا أو كانت جمعا سالما، ولا يعني ذلك أن النساء لا يدخلن في هذا إلا إذا وجد دليل يخرج النساء. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة لقوله ما من رجل مسلم. ثانيا أن من فوائده أن المرأة لو قام على جنازتها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا لم يشفعهم الله فيها. لا، ليش؟ لأنه أغلبي، أو نقول ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. إذن حتى المرأة لو قام على جنازتها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيها. ومن فوائد الحديث أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة لقوله رجل مسلم، وهو كذلك، وقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. متى؟ صحيح؟ طيب، إذن تكمل لها يكون من فوائد الحديث مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبا لنيل شفاعتهم، كذا؟ اي نعم. ومن فوائد الحديث ان الدعاء من الشفاعة، دعاء الانسان للانسان شفاعة ولا لا؟ فاذا دعوت لاحد فمعناه انك شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وأصل الشفاعة جعلوا إيش؟ الفرد شفعا، لأن الشافع يأتي مع المشفوع له، فبدلا من أن يكون المشفوع له واحدا صار اثنين، هو والشافع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأعداد التي يعينها الشرع توقيفية، بمعنى أننا لا نعلم حكمتها. أولى، لأن الرسول قال 40 رجلا، لماذا لم يكن 30؟ قد نقول لأنهم أقل، لكن نقول ما إذا قلنا لأنهم أقل قال قائل والأربعون أقل من 50، فيأتي الدور. ولكننا نقول إن هذه الأعداد التي يعينها الشرع لا ليس للعقل فيها مجال، ولهذا لا يقول قائل لماذا كان صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، لماذا لم تكن ستا أو ثمانيا؟ والجواب أن نقول إيش؟ هذا أمور توقيفية ليس للعقل فيها مدخل. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة التوحيد، منين تؤخذ؟ من قوله لا يشركون بالله شيئا. ومن فضيلة ومن فوائد الحديث أن المشرك ولو شركا أصغر ليس أهلا للشفاعة. منين تؤخذ؟ اترك التقليب التام، من أين تؤخذ؟ من قوله لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم. وقد يقال إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القبول، لأنه قد يكون مشركا شركا أصغر، والمشرك شركا أصغر لا يخرج من الإسلام، فقد يقبل الله تعالى شفاعتهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت، لأنك إذا تصورت أنك قد حضرت شافعا له عند الله فسوف إيش؟ تخلص في الدعاء وتلح على الله عز وجل في الدعاء، وهو كذلك لأنه أخوك. ومن فوائده أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة. وش وجهه؟ رجل مسلم، لأنك إذا شفعت في رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله عز وجل، وقد يكون متضمنا لتكذيب خبره في قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا أمر مجمع عليه فيما أعلم، أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سبب كان كفره. وبناء عليه فإن تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه. نعم. ثم قال نعم إن المشفوع فيه الميت ها؟ يقول لو كان المصلى عليه مشركا شركا أصغر نفعت الشفاعة فيه. نعم، نقول نعم صح، نعم، لأن حتى لو كان عاصا بكبيرة من كبائر الذنوب فإنه تنفع الشفاعة إلا شفعهم الله فيه. إيه نعم، المهم أي شيء ما دام ما خرج من الإسلام فهو ينفعه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشروع في صلاة الجنازة المصافة، وقوله على امرأة ماتت في نفاسها، في يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية لأنها تأتي لهذا وهذا. يحتمل المعنى في نفاسها أي بسبب نفاسها، كما في الحديث مشرف عذبت امرأة في هرة حبستها، في هرة يعني بسبب هرة. ويحتمل أنها للظرفية يعني ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون من غير النفاس أي نعم. ويحتمل أنها هو إذا قلنا أنها ماتت بسبب النفاس فالغالب أنها تكون في نفس النفاس، هذا الغالب. وقول فقام وسطها، وسطها أي متوسطا منها، متوسطا منها. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية المصافة في صلاة الجنازة بقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام يتقدم إلى الجنازة وحده، لأن الأصل أن كل المصلين وراءه، هذا هو الأصل. ويؤيد أيضا حديث أبي هريرة في قصة النجاشي، وما يفعله العامة من كون أهل الميت يقفون إلى جانب الإمام فإنه لا أصل له. فإن قلت إذا كان المكان ضيقا ولم يجد الذين قدموا الجنازة لم يجدوا مكانا في الصف الأول فماذا يصنعون؟ نقول يتقدم الإمام ويكون خلفه ولو كانوا قريبين منه، ولو كانوا قريبين منه. فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما يتمكن، فهم يصلون عن يمينه وعن يساره في هذا الحال لأجل الحاجة والضرورة. لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن يكون مع الإمام واحد، حتى أنهم إذا قدموا الجنازة تأخر الذين قدموها، ربما تقدم واحد من الصف ليقف مع الإمام، وهذا قد جرى لنا. فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرها المشروع أن يتقدم الإمام على المأمومين. وقوله على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، كلمة ماتت في نفاسها هل هو وصف طردي لا مفهوم له، أو نقول إن هذا الحكم أي قيام الإمام وسط المرأة في من ماتت في النفاس؟ الأول أنه وصف طردي، لأننا لا نعلم معنى لتقييد ذلك في النفساء، لا نعلم ذلك، وعلى هذا فيكون وصفا طرديا. أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن يكون وسطها، يعني متوسطا منها، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. فما هي الحكمة في ذلك؟ قال بعضهم إن الحكمة هو أن يكون حائلا بين المرأة، بين عزيزتها ومن وراءه. وهذه العلة في النفس منها شيء، لأنه لو فرض أنه يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عزيزتها، فإنه لا يحول بين من كانوا على يمينه أو على يساره. ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إليها النفس، إلا أن المؤمن حكمته ثبوت النص، فإذا ثبت النص فهذه الحكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تعلل إلا بالحديث بالنص. نعم. طيب، وهل يشرع، هل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم. يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم، فإنه قد ورد في عد الشهداء أن منهم المرأة تموت في نفاسها، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء غير شهيد المعركة صلى عليهم، وهذا هو الصحيح وقد تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. والله لقد، الجملة قسمية ولا لا؟ وفيها كم مؤكد؟ ثلاثة، القسم واللام وقد، ثلاثة مؤكدات. والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. في للظرفية، والمسجد هو الظرف، والمضروف الصلاة على ابني بيضاء. وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجد. وهي ذكرت ذلك لأن من الناس من أنكر الصلاة على الميت في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعده، وقالوا لا يمكن أن يصلى على الجنائز في المساجد. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى من التلويث، قد يخرج من الميت شيء أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجد، فحينئذ لا نصلي عليه في المسجد، نصلي عليه في مكان يعد للصلاة على الأموات. ولهذا احتاجت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أن تؤكد ذلك بالقسم، فقالت: والله لقد، نعم. وقوله ابني بيضاء عندي بالحاشية يقول هما سهل وسهي، وبيضاء أمهما واسمها دعد، ها؟ لا لا بيضاء، واسمها دعد، وأبوهما وهب بن ربيعة القرشي. نعم. قوله على ابني بيضاء في المسجد، اللي في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجنائز؟ ها؟ كلهم، نعم كلهم في المسجد. هذا هو المتبادل من الحديث، وهذا هو الذي من أجل ساقة الحديث، الصلاة على الجنازة والجنازة في المسجد. والعجيب أن الذين منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا إن في المسجد ظرف لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا للمصلى عليه، فالجنائز خارج باب المسجد والرسول في المسجد. ولا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وخلاف ما ساقت أم المؤمنين الحديث من أجله، وهو إثبات ما كان ينكره بعض الناس من الصلاة على الأموات في المساجد. ولكن هذه البلية وهي كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل، هذه بلية ابتلي بها كثير من الناس. إذا اعتقد أولا ثم استدل ثانيا حرف بذلك النصوص علشان يوافق ما يعتقده، سواء مذهبه ولا فكره، نعم. وهذه بلية عظيمة، ولهذا يجب أن يكون الإنسان مع الأدلة أن يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق. إذا ذهبت مثلا إلى مكة وأنت ما تعرف الطريق ومعك دليلة يدل، هل إذا قال امش معذا تقول لا الطريق معذا مخالفا له؟ أبدا، وإنما تسلم له تماما، نعم، وتكون كما يقول العوام حط راسك في القلص، حط راسك في القلص. وش حط راسك في القلص؟ تعرفون المثل هذا؟ ها؟ طيب يعرف عبد العزيز الله؟
والله معناه واحد لكن نسمعه
كثير. اي وش هو القلص عشان يعرفون الجماعة؟ ها؟ كيف؟ اي القرص بعضهم يقول انه هذا السطل يسمونه السطل، ولا على السطل بعد مجهول عندكم ها؟ معروف من والأما اللي يزعب فيه للإبل فهو من الجلد، والمعنى أنك لا تبصر شيئا، اعتمد عليه واترك ما تبصر، هذا المعنى، هذا المراد. فهذا الإنسان الذي ينبغي، هذا الإنسان الذي قد تم تحكيمه الكتاب والسنة ما يعتقد شيئا إلا تبعا للدليل، فإذا جاء الدليل على خلاف ما كان يعتقده قال سمع وطاعه، مشى مع الدليل وترك ما يعتقده. وكذلك لو جاء الدليل مخالفا لمن يقلده من الأئمة قال مرحبا بالدليل وترك التعصب ومشى على ما يقتضيه الدليل. يستفاد من هذا الحديث ها؟ نعم جاء أذن الأسئلة. أجل نبدأ بالأولين،
حديث ابن عباس قال 40 رجلا
نعم
في السنن أيضا 100 رجل، فكيف يجمع بين
الروايتين؟ أي نعم يؤخذ بالأقل، يؤخذ بالأقل لأنه أنفع، فالذي يصلي عليه 100 قد صلى عليه 40 بلا شك، لكن اللي يصلي عليه 40 ما صلى عليه 100 فيؤخذ بالأقل. نعم.
إذا كان المكوث أو الجلوس وسط ما لا يعقل،
نعم،
وسط جنازات، فإنه تسكن السين، وإذا كان يعني فيما يعقل فإن السين تفتح. ذكرنا جلست وسط الجنازة بالتسكين ووسط القوم بفتح السين.
إيه نعم، الظاهر إنه إذا كان الشيء له أجزاء حسية فهو وسط، مثل ويكون إمامهم وسطهم أي بينهم. وأما إذا كان معنويا فإنه يكون بالفتح، مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. والبيت جلست وسط القوم بالتسكين وبعده ووسط الدار، لأن الدار من ذات أجزاء، القوم واحد على يمينك واحد على يسارك. طيب لكن نشوف المرأة هي أشبه ما لها الدار ولا أشبه ما لها القوم؟ ها؟ لا
فرقين، لها فرقان فكلها وسط.
إذن لا لا، القوم بالحقيقة يعني كل واحد منفتح عن الآخر، لكن وسط الدار، حتى الدار لها جزء يمين وجزء يسار، لكن الدار شيء واحد. فالظاهر إن هذا الحديث إذا صح التسكين يكون خارجا عن القاعدة، إذا صح به التسكين يقول عندنا مسكن. نعم نعم
عند العجيزة ولا على الصدر؟
لا لا، عند العجيزة هو وسطها.
شيخ قول بيموت،
هل
يفهم منه شيء؟ قول بيموت أنا إذا انتحر،
إذا انتحر مات. إيه؟ لأن الحي ما هو مصلن عليه، ما في شيء. إيه نعم صلى عليه، لكن تقدم لنا أن السلطان ما يصلي عليه، ها؟ نعم قد يشفعهم الله فيه. نعم
شيخ، نقول لا يشركم بالله شيئا، يعني يجوز أن الإنسان يوصي يعني إذا في أقوام مبتدعة لا يصلون
أيضاً، المبتدعة
عندهم شرك أكبر
أصلاً. إيه. لا هم بس إذا صلوا عليه ما ينتفع بهم، إذا صلى عليه ما 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 تضمن الشفاعة، لكن كونه يوصي إن كان يعلم أن فلانا بدعته مكفرة وأنه قد يقدم في الصلاة على الجنازة فله أن يوصي، وإلا فليسكت ألا يتفرق الناس. وربما إذا أوصى قال لا يصلى عليه فلان، إن كثير من الناس أيضا ما يصلون عليه.
في بعض شرك أكبر أو شرك أصغر.
نعم فيه.
فإذا كان إمام شيخ يصلي على الجنازة خليه يصلي على الجنازة. ما نقول إنه.
أما إذا كان شركه أكبر فلا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما. ما يجوز. نعم.
قد عاصم مثلاً وأوصى قبل أن يموت يصلي عليه وكان يعني يعرفه صلى
فيه. نعم. والله كما جاء في الحديث إذا صلوا عليه وهم لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه وهم 40 رجلا.
شيخ لو زادوا على 40 يعني هذا القيد من ناحية النقص.
الزيادة من باب أولى.
طيب هل يؤخذ من هذا القاعدة كلما زاد على المطلوب يعني يلحق مثلا فيه، يعني هل يؤخذ من هذا القاعدة؟
إيه معروف إذا كان الزيادة هذه ما تخالف الشرع، ولا كان نقول مثلا التسبيح 33 ما تزيد، فإذا كانت هذه الزيادة يعني فيها فضل لكنها ما تخالف الشرع فلا بأس، كلما زاد فهو أفضل. حديث عائشة رضي الله عنها جواز القسم بدون استقسام للمصلحة، وهو تأكيد الحكم الشرعي. ومن فوائده أيضا جواز اليمين على الفتوى. جواز اليمين على الفتوى، وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفتوى، أمر أن يحلف على الفتوى إذا اقتضت الحاجة ذلك. ويستنبئونك أحق هو، قل إيه وربي، يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ والخبر، هذا الاستفتاء. قل إيه وربي إنه لحق. نعم واضح. طيب، وبناء على ذلك يجوز للمفتي أن يحلف على الفتوى، ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه؟ الجواب هو هكذا، لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه أن ذلك هو الحكم فيجوز، ولا سيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المفتي ليطمئنه. نعم، فإذا كان الأمر عظيما فإنه قد يحسن أن نحلف عليه. وكذلك إذا رأينا أن المفتى أو أن المستفتي قد تشكك فإنه لا حرج أن نحلف، بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة. ومن فوائد حديث عائشة جواز الصلاة على الأموات في المساجد لقولها صلى على ابن بيضاء في المسجد. ومنها أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه، المعهود الشيء المعهود بين الناس ما يحتاج تنص عليه. من أين تؤخذ؟ من قوله في المسجد، لأن هنا العهد يعني المسجد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات، وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فالشيء إذا كان معهودا بين الناس ومعروفا بينهم ما يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره. نعم، فلو أن رجلا اشترى سلعة من شخص، وهذا المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن البائع، وقال البائع ليش تنقلها؟ نقول هذا إيش؟ هذا شرط عرفي معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشيء نقلته ما دام متميزا. وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته، فقالت هي وأهلها ما شرط علينا أن ننتقل للبيت، وش نقول؟ وش العرف؟ أنه ينقلها إلى بيته دون شرط. فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه، ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وهذه قاعدة مهمة في المعاملات. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا. نعم، أي نعم، فيها أيضا النسبة إلى الأم، النسبة إلى الأم هل هو جائز أم لا؟ الجواب: إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به، بشرط ألا يغضب من ذلك، شرط لا يغضب من ذلك، فتكون كالكنية ويكون الاسم الأول هو الأصل. وأما إذا توسي اسم الأب ومحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، ولأنه إذا توسي ربما يضيع نسب هذا الرجل، ولأنه إذا توسي ربما يتهم هذا الرجل بأنه ابن زنا ليس له أب. وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلي فلا حرج. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكني أبا هريرة، يكنيه أبا هريرة، وهذا أيضا عبد الله بن مالك ابن بحينة، لكن ينسب إلى أبيه وأمه، وهذا رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. وعن عبد الرحمن نعم ابن أبي أوفى ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. الأول تابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثاني صحابي. وقوله يكبر على جنائزنا، الإضافة هنا للنسبة، لكنها ليست نسبة قرابة بل نسبة بلد، يعني على الجنائز التي تقدم إليه في بلدنا. كان يكبر أربعا، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي كم؟ أربعا. وإنه كبر على جنازة خمسا فزاد واحدة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. يعني يكبر خمسا، فقوله كبرها أي الخمس، فهي عائدة على الخمس وليست عائدة على الخامسة. نعم، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا: أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعلها تارة على هذا الوجه وتارة على الوجه الآخر، بدليل فعل هذا الصحابي كان يكبر على الجنائز كم؟ أربعا، وكبر خمسا، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعلى هذا فيكون لهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكون له أصلا منين؟ من فعل من؟ من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأن السنة إذا جاءت على وجوه متنوعة فينبغى أن تفعل هذا مرة وهذا مرة لأجل أن تفعل أن تقوم بالسنة كلها. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن الأكثر في الجنائز أن يكبر عليها أربعا، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر ما يكبر أربعا، حتى زعم بعض أهل العلم أن التكبيرات الزائدة على الأربع منسوخة، ولكن الصحيح أنه ليست أنها ليست منسوخة، وذلك لإمكان إيش؟ لإمكان الجمع. ومن شرط النسخ ألا ألا يمكن الجمع. ما في سؤال إلا إن شاء الله بيبقى خمس دقائق. نعم. ومن فوائد الحديث حرص التابعين على العلم. ها؟ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل. ومنه ومن فوائده أن ما خرج عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال. لماذا؟ لأنه قد يخطئ الإنسان فيزيد، وقد يغلط، فإذا خرج الشيء عن المعتاد فاسأل لماذا. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، قالوا يا رسول الله ها أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولما صلى خمسا في حديث ابن مسعود قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة. فإذا خرج الشيء عن العادة فلا بد أن نسأل عنه لئلا يكون الإنسان في خطأ. ومن فوائد الحديث أن من هدي الصحابة رضي الله عنهم إظهار السنة بالفعل. من أين يؤخذ؟ من فعل زيد رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يظهروا السنة بالفعل، لأن إظهار السنة بالقول لا شك أنه طريق من طريق البلاغ، وداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن الفعل أبلغ، الفعل أبلغ. ولهذا لو أن رجل من الناس نصح نصيحة فيما يتعلق بأحكام من أحكام الفقه تقبلها الناس وسمعوها وبقيت في أذهانهم ما شاء الله، لكن لو يفعلها فعلا لكان ذلك أبلغ وأرسخ في الذهن، تجدهم يقولون صلى فلان ذاك اليوم وفعل كذا وكذا، تبقى في أذهانهم لا سيما ما يخرج عن مألوف عندهم. ومن فوائد الحديث مشروعية التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ماذا يصنع في التكبيرات؟ نحن في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء، وفي الرابعة دعاء أيضا، الرابعة أدعو، وفي الخامسة سكوت ثم دعاء سكوت ثم دعاء. وعلى هذا فإنك تدعو، ومن الممكن أن تقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة، تقسم بين الرابعة والخامسة، من الممكن هذا. ومن الممكن أن تدعو دعاء مستقلا مناسبا للحال. فالمقصود هو الدعاء للميت، هذا أهم شيء في صلاة الجنازة، أن تدعو للميت. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن سعد سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو يمتاز عن الخلفاء الأربعة بأنه أقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قتل عثمان رضي الله عنه واستشهاده تولى الخلافة، لأنه أحق الناس بها بعد عثمان. وكان فيما سبق كان الخليفة هو الذي يتولى الإمامة، تولى إمامة الناس، فكان يكبر، فكبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات، وقال إنه بدري. وفي قوله إنه بدري احتمالا، احتمال أنه فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، لكون هذا الرجل بدريا زاده في التكبيرات ليزيده في الدعاء. ويحتمل أن هذا من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكبر على أهل بدر ستا. فإن كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على أهل بدر ستا تعين الاحتمال الثاني، وإن لم يصح فالأصل العدم، فيترجح إيش؟ الاحتمال الأول، أن علي رضي الله عنه اجتهد ورأى أن أصحاب بدر لهم حق، بحيث يزاد في تكبيرات الجنائز عليهم ليزداد إيش؟ ليزداد الدعاء لهم. فيستفاد من هذا الحديث. طيب، وعلى هذا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ما لم يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن خالف أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤخذ بقوله كائنا من كان. نعم. وعلى هذا فإذا صلينا على بدري كبرنا عليه ستا. نعم، ما يمكن اليوم. نعم، ما يمكن. طيب، أهل بدر رضي الله عنهم امتازوا بميزة لا من جهة الأثر الذي حصل بالغزوة ولا من جهة الثواب. أما الأثر فإنه من ذلك اليوم اعتز الإسلام اعتزازا عظيما. أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولهذا ما بزغ نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر، لما قوي المسلمون بدأ يظهر النفاق والعياذ بالله. ولا في الأول كان غالب الكفار يبين كفر ولا يبالي. هذا الأثر اللي حصل. أما الثواب فإن الله تعالى اطلع عليهم، اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا ما ارتد أحد من أهل بدر أبدا. وقد أشكل على بعض الناس كيف الله يقول اعملوا ما شئتم، هل هذا يقتضي أن يباح لهم الكفر؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يعلم أنهم لن يكفروا، وهم بأنفسهم لا يمكن أن يقع منهم الكفر لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الإيمان الراسخ. إذن ما شئتم مما دون الكفر، فالكبائر مكفرة لهم مغفورة، والصغائر من باب أولى، وإنما غفرت لهم الكبائر لما حصل لهم من هذه الحسنة العظيمة التي لا يعتلها شيء. حتى حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه لما اجتهد وظن أنه على صواب وأرسل رسالة لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم، وجاء الخبر الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى المرأة من يأخذ الكتاب منها، واستأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عمر عنق حاطب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني ففعل حاطب الآن وقع تحت هذا العموم: ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أنه يصلي على أهل بدر كم؟ يكبر عليهم في جنازهم ستا، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. بعد إن شاء الله إذا جاء وقت السؤال. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا. نعم، يستفاد من هذا الحديث. طيب، أولا جواز الزيادة على أربع، جواز الزيادة في تكبيرات الجنائز على أربع. الدليل فعل علي رضي الله عنه. فإن قال قائل: هل فعل علي حجة؟ والجواب نعم، لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهذا لا يخالف النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا ولم يقل لا تزيد. صحيح قد يقول قائل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي يدخل فيه هذا، وأننا لا نزيد على ما ثبتت به السنة، ولكن يقال لو كان هذا الأمر مقصودا ما خالفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن القضية صلوا كما رأيتموني يصلي يخاطب مالك بن حويرث، وقد شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ذات الركوع والسجود. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن فعل فعلا يمكن أن يرد عليه سؤال، ينبغي أن يبين إيش وجه فعله، أن يبين وجه فعله، لأنه إن كان مشروعا فقد بين أنه مشروع، وإن كان سائغا من الأمور السائغة غير المحرمة فقد دفع عن نفسه الشبهة والتهمة. وأما أن يفعل الشيء الخارج عن ما يعرفه الناس ويسكت فهذا سيكون عرضة لكلام الناس فيه، حتى ربما يقول الصواب ولا يقبلونه، لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأ صار كل ما يقوله محل، يعني مو محل خطأ، محل تساؤل، لعله أخطأ كما أخطأ في الأول وما أشبه ذلك. فالإنسان الذي يفعل غير المألوف عند الناس ينبغي له أن يبينه حتى يبصر الناس في الدين إن كان من الدين، وحتى ينفي التهمة عن نفسه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف من أن يقذف الشيطان شرا في قلوب الأنصاريين اللذين مر به ومعه صفية زوجته، قال فأسرع حياء وخجلا أن يرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أهله. قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. الله أكبر، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالصحابيان رضي الله عنهما قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فانظر إلى هذا، إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه إذا لما رأى أن هذا الفعل قد يحصل فيه تساؤلات بينه ووضحه. نعم. نعم.
ما يوهم أن الله دفع عنه الحرج في الصلاة والسلام.
ما يوهم
على أن الله دفع عنهم
الحرج في فعل. نعم رفع عنهم العقوبة.
رفع عنهم وأنه مفعول له.
هي نعم صح.
ما يفعل على أن الله يعني كيف يحظهم على فعل الصلاة وهي محرمة في
الأصل؟ لا 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 ما هو حظ هذا ما هو بحظ على هذا. يعني مثل الآن لو أن أحدا يفعل فيك جميلا كبيرا تقول خلاص ما عقب هذا الشيء افعل اللي تبي. هذا من باب إظهار كرامته. من باب إظهار الكرامة. ولهم رضي الله عنهم لقوة إيمانهم ما يفعلون شيئا. يعني ما يروحون عاد لما غفر الله لنا نبي نفعل الكبائر نبي نزني نبي نسرق نبي نقتل النفس. هذا ما يمكن يقع. لا المعنى أن نعم المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال إن كل ما تعملونه ما قال اعملوا يعني بمعنى افعلوا لكن كل ما تفعلونه الشاهد على قوله فقد غفرت لكم. يعني كل ما تعملونه من عمل ما سوى الكفر والكفر لن يقع منهم كما قلت فقد غفرت لكم. نعم
ما استفاد الشيخ من حديث علي
ما يقول كل ما وقع منهم من كبيرة وصغيرة من دون قصد ما تقصدوا فهو مغفور لهم
طبعا. هو نعم هو حتى ولو تقصدوا ذلك حتى لو تقصدوا لأن اللي من غير قصد قد يكون غيرهم أيضا كذلك لكن حتى لو تقصدوا فيه مغفورة لهم. نعم
والشيخ ما سفى في حديث علي
نعم
أنه قتل في معركة يقوى فيها الإسلام ويصلى عليه في أي زمان قياسا على
لا لا هو كبر على جنازة حاضر
يقصد أن يكبر عليه ستة
يعني لو أن أحدا مثلا حصل على يده مثل ما حصل في غزوة الأسبوع من يستطيع أن يقوم هذه الغزوة حتى تكون مثل غزوة بدر ما نقدر ما نستطيع ولا كان نقول بعد للغزاة اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. نعم لعل ستأتينا إن شاء الله فيما بعد يمكن تأتينا في حديث ذكر المؤلف حديث تدل عليها. نعم
حديث عائشة رضي الله عنها قالت على ابن بيضاء يؤخذ هذا أن توصف المرأة يعني بجمالها حتى لأنه هذه صفة لبيضاء لها ف يعني يؤخذ منها أن يعني تدعى مرأة بجمال يعني بصفتها
توصف بجمالها يعني
هنا.
وش يقولون فيها؟
لأن هذه
من ثاني ميته لو هي زينة ما هم بالناس يدعقين به ميته
اسمها
دع ها؟ أيه صفتها بيضاء. أقول إذا إن كانت ميتة فإن وصفها بالبياض ما يأثر. أنا أقول اصبر أنا أقول إن وإن كانت حية فالبياض ما هو كل بياض يكون جمالا. هل كل بياض يكون جمالا؟
نعم
غالبا. ما هو على كل حال قد يكون البياض عيب ولهذا قال الله عز وجل لموسى تخرج بيضاء من غير سوء. نعم الدليل على انه لا يزيد على سبع انه ما ورد اكثر من هذا بس هذا الدليل يعني مسألة توقيفية. نعم نعم ما في دليل لكن العلماء رحمهم الله بعضهم قال يسكت ويسلم وبعضهم قال يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا ما يختم دعاءه بها وكذلك بعد الخامسة لكن بعد الخامسة يعني قصدك التكبيرة اللي يليها التسليم التكبيرة التي يليها التسليم هي محل الخلاف أما فيما بين التكبيرات فالظاهر لا بد من دعاء أن الدعاء مشروع. نعم رشاد
قلنا أن التكبيرة الثالثة من علي رضي الله عنه أنها إما تكون اجتهادا منه أو أنها واردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
طيب كيف تكون اجتهاد وهذا عبادة يعني لا بد أن يكون فيها نص
اي نعم
يمكن أن نعين أنها واردة.
نعم ما في العبادة بارك الله فيه هو ما دام ما فيها تحذير من الشرع فقد يجتهد الإنسان ويفعل مثل ما اجتهد عثمان رضي الله عنه فزاد الأذان الثالث للجمعة مع أنه غير موجود. نعم من لا بعد وفاة الرسول. نعم بعد وفاة الرسول. مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قصير هذا لأن بعد كل نسكن نقول اسكت ثم سلم تكون صلاة ما فيها ذكر ولا دعاء في نفس منها شيء. نعم يا شيبة سيأتينا إن شاء الله تعالى. محمد الظاهر أن التكبيرات هذه كالفصول بين أجزاء الدعاء فكلما كثرت التكبيرات لازم من هذا كثرة الدعاء ولهذا قال إنه بدري النساء المرة يصبر. نعم ها؟ إن صح ذلك ما أدري عنه صح ولا ما صح لكن إن صح فهو اجتهاد منه مثل ما اجتهد رضي الله عنه فجعل الطلاق الثلاث واحدة خطأ جعل الطلاق الثلاث واقعة ها؟ تحصل بها البينونة وكأنه رضي الله عنه إن صح هذا إنه خاف من اختلاف الناس. عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف الناس في القراءة وخاف من الفتنة جمعهم على مصحف واحد وحرق ما سواه. نعم لا أخذت السؤال
إيه أخذت على الرسول صلى الله عليه وسلم
ما هي
هو ست تكبيرات لما قال علي الرسول
إيه قال إنه بدري هنا هذا من أقول هذا مما يرجح أنه اجتهاد منه وأيضا رجح الأصل الأصل هذا من السنة. أخذت سؤال. نعم
الشيخ حديث عبد الرحمن بن ليلى وحديث علي بن بطال ألا يعارض حديث المؤمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء الموت حتى جاء النجاشي فخرج المصلى وصف الناس وزاد وكبر عليه أربعا ثم ثبت عنه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأربعة حتى توفى يعني يقول لا ما يعرف لأن مدام أمكن الجمع خل عندك قاعدة إذا أمكن الجمع ما يمكن نبطل أحد النصين بالآخر ولو تأخر ما لم يقول كنت فعلت كذا فلا تفعل. قال كان رسول الله هذا مبتدأ درس اليوم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. المؤلف رحمه الله ذكر حديثين أحدهما مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما. المرفوع الصريح ضعيف كما قال بإسناد ضعيف وعندي في الحاشية يقول لأنه من عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل وقد ضعفوه ولكنه أعقبه بالحديث المرفوع حكما وهو قول ابن عباس ليعلموا أنها سنة. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فإن الصلاة على الجنازة داخلة في اسم الصلاة، فتكون داخلة في هذا العموم. وعلى هذا فنقول عندنا ثلاثة أدلة الآن: عموم وهو حديث مرفوع صحيح صريح، وخصوص وهو حديث مرفوع بسند ضعيف، وخصوص وهو مرفوع حكما بسند صحيح، رواه البخاري. قوله يكبر على جنازة على جنائزنا أربعا، هذا له شاهد بل عدة شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا، ومنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على النجاشي أربعا ولا إشكال فيه. ويقرأ بفاتحة الكتاب، ذكرنا أن على هذا كم دليلا؟ ثلاثة، لكنه قال في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الأولى. وهذا الحديث كما رأيتم ضعيف، وحديث ابن عباس ليس فيه تعيين أن الفاتحة في الركعة الأولى، ولكننا نقول أن هذا الحديث الضعيف يعضده القياس والمعنى. أما القياس فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة في الصلاة، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فلا شك أن المناسبة في تكبيرات الجنازة أن تكون قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، ما في ركوع ولا في الركعة الأولى، صح ولا لا؟ أي أجل ما أخذتها اقتبست، في التكبيرة الأولى، أن تكون قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى. وأيضا هي فاتحة الكتاب فتفتتح بها الصلاة ما عدا التكبير. وقوله بفاتحة الكتاب، سميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها كتاب الله عز وجل، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الأربع هي أول ما نزل حتى قبل البسملة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، وقوله بفاتحة الكتاب، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا كما في الغراس والبناء والفراش ونحوها. طيب، وسمي كتابا بمعنى مكتوبا لأنه كتب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وكتب في الصحف التي بين أيدي الناس، أليس كذلك؟ فهو مكتوب لهذه الوجوه الثلاثة. وقوله وفي التكبيرة الأولى، نعم، إذا قال قائل ماذا يستفاد من الحديث، نقول يستفاد منه مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهل هي ركن أو واجب أو سنة؟ الجواب ركن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وعلى هذا فهي ركن في صلاة الجنازة، لو تركها الإنسان ما صحت صلاة الجنازة، لا بد منها. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيستفاد منه أنه ينبغي للعالم أن يجهر بما يحتاج الناس إلى تعلمه، لأن الظاهر أن ابن عباس جهر، حيث قال ليعلموا أنها سنة. عندي ليعلموا، عندكم لتعلموا؟ نعم، يمكن اختلاف الروايتين. لتعلموا أنها سنة، لتعلموا، اللام هنا للتعليل، والمعلل محذوف تقديره قرأتها لتعلموا. وقولها أنها سنة، السنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتشمل القول والفعل والإقرار. وفي اصطلاح الأصوليين السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلها ثلاثة تعريفات في اللغة وفي المصطلح وعند الأصوليين. في اللغة الطريقة، وعند أهل الاصطلاح هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره طريقته، وعند الأصوليين هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. طيب، أيها المراد من كلام ابن عباس؟ المراد المعنى الوسط، أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أن تقسيم المشروع المأمور به إلى سنة وواجب، الظاهر أنه حدث أخيرا، وأن كل ما يسمى سنة في لسان الشارع أو في لسان الصحابة فإنه يشمل الواجب والمستحب، ويعينه قواعد الشريعة، هل المراد به الواجب أو المراد به السنة. هنا نقول المراد بها الطريقة، فهل هي واجبة أو غير واجبة؟ واجبة. الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما مجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها فلا يدل على الوجوب، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، حتى ولو قام الدليل على أنه من العبادة فإنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يقرن بأمر بفعله ولا بنهي عن تركه، وإنما هو داخل في عموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا عام خرج منه أفراد كثيرة ليست على الوجوب. وقوله لتعلموا أنها سنة، ذكرنا أنه من باب المرفوع إيش؟ حكما. فهل هناك مرفوعان؟ الجواب نعم، فيه مرفوع صريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع صريحا هو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بأن يقال قال النبي أو فعل النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو سمع كذا فأقره، هذا يسمى مرفوعا صريحا. أما المرفوع حكما فهو ما ثبت له حكم الرفع، ما ثبت له حكم الرفع ولكنه لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك له يعني له أمثلة كثيرة، منها إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فهو مرفوع إيش؟ حكما، لأن الصحابي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ورأى منه، فإذا قال من السنة فإنما يعني سنة من شاهده وسمع منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا إنما يعني من سنته تشريع، من سنته تشريع. أما إذا قال التابعي من السنة كذا فقيل إنه موقوف، لأن الصحابة لأن التابعين إنما يعنون بالسنة ما سنه الصحابة. وقيل إنه مرفوع مرسل، مرفوع مرسل كما لو نسب التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صريحا فإنه يكون مرفوعا مرسلا، فإذا نسب إليه مرفوعا حكما صار إيش؟ صار مرفوعا حكما مرسلا مرسلا، وهو محل خلاف بين المحدثين. المهم أن هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من السنة، أي من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الشامل الواجب والمندوب، وقد دل الحديث على وجوبها. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. سبق أننا ذكرنا عن أهل اللغة أنهم إذا قالوا جنازة بالفتح فهي الميت، وإذا قالوا جنازة فهي النعش عليه ميت. نعم، على جنازة فحفظت من دعائه، قوله من للتبعيض، وهو يدل على أن هناك دعاء آخر ما حفظه، حفظت من دعائه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله ومدخله ووسع، نعم، مدخله أو مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وفي صحيح مسلم الذي نقل المؤلف من هذا الكتاب وزوجا خيرا من زوجه. عندكم وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذه أدعية عظيمة جدا، حتى قال عوف بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لا تمنيا للموت ولكن تمنيا لهذا الدعاء. نعم، نرجع إلى قولها اللهم، فنسأل عبد الرحمن بن داود عن اللهم هذه وش شأنها، يعني يا الله كذا. طيب، يقولون في توجيهها حذفت ياء النداء تبركا بالبداءة بالاسم الكريم. ها؟ نعم، وعوض عنها الميم في الآخر، ولم يختر من الحروف إلا الميم لدلالتها على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه ولسانه وقوله بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقال اللهم. وقال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض، ها؟ بعد وشذ يللهم في قريضي، قريض البسكوت، ها؟ قريض الشعر. نعم، قال الشاعر اللي أشار إليه ابن مالك إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. والأكثر اللهم اللهم. طيب، يقول اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز، بل ستر وتجاوز. من أين عرفنا أنها جامعة لمعنيين؟ من الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر. هل تدرون ما المغفر؟ ما هو؟ الذي يوضع من شيء من الحديد يوضع على الرأس عند الحرب، ففيه وقاية وستر. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اغفر له. إذن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وارحمه. الرحمة فوق المغفرة، لأنها بدأ بعد إزالة العقوبات يطلب له حصول الرحمات. وارحمه، ففيها حصول المطلوب بعد زوال المرهوب. ولهذا دائما تقرن مع المغفرة متأخرة عنها، حتى بعد ما تزال الشوائب المانعة تأتي الرحمة. وارحمه. ولهذا يقولون: التحلي بعد التخلي، التحلي بعد التخلي. ايش هذا التحلي؟ يعني التجميل واصلاح الانسان نفسه ولبس الحلي يكون بعد التخلي. يقول المرأة إذا لبست الحلي وجهها ملوث بالأوساخ، نقولها أول روحي غسل وجهها ثم لبس الحلي، صح ولا لا؟ تخلى قبل أن تتحلى. طيب، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. عافه من أي شيء؟ من المرض من المرض، لأنه ميت، لكن عافه من من العذاب، من العذاب الحاصل بفعل الذنوب. واعف عنه، تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب، تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب. لأن الآثام سببها أمران: إما فعل محرم وإما ترك واجب. ففي عافه من آثار المحرمات، واعف عن آثار التهاون بالواجبات، واعف عنه. طيب، لو قال قائل: هاتان الجملتان داخلتان فيما سبق. فالجواب: نعم، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار. وذكرنا فيما سبق أن استحباب البسط والتكرار في باب الدعاء له فوائد متعددة، ألا نذكرها الآن؟ طيب سامي، أعطنا واحد.
مقام الدعاء مقام مناجاة، فينبغي
إطالة عز وجل. فكلما طالت المناجاة مع من تحب كان ذلك أبلغ في إقامة الحجة والبيان على أنك تحبه. هذا واحد. أن الدعاء عبادة، فكلما كررته زدت في عبادة الله عز وجل. نعم، أن تكراره إلحاح من العبد، وهو دليل على شعور الإنسان بشدة الافتقار إلى ربه عز وجل. وإذا شعر الإنسان بذلك أوشك أن الله يمده سبحانه وتعالى، أن الله يمده بما يكون فيه الغنى. طيب، استحضار الحاجة كيف يعني؟ استحضار الحاجة كيف؟ ما تقوم في هذه؟ صحيح؟ يعني يقول أنه قد يستحضر أشياء مع طول الدعاء، يمكن يأتي أشياء ما طرت على بالي في الأول. نعم.
أن الله يحب الإلحاح في الدعاء والثناء عليه،
فينال بذلك محبة الله عز وجل. نعم، هذه خمس فوائد. ومنها أيضا أن هذا التفصيل قد يعني يذكر الإنسان أشياء دقيقة، ما مثل الإجمال. الإجمال قد يكون الإنسان مثل ما استحضر لأشياء معينة، فإذا فصل قد يستحضر الأشياء الدقيقة. وهذا معنى ما قاله الأخ سامي، فيكون هذه فوائد تكرار الدعاء خمس فوائد. نعم. اللهم وأكرم نزله ووسع مدخله. أكرم نزله، النزل ما يقدم للضيف من كرامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقعد في تكريمته على بيته إلا بإذنه. فأكرم نزله، يعني اجعل نزله أي ضيافته كريمة. وهذا يراد به كثرة الثواب من الله عز وجل لهذا الميت. ووسع مدخله، ولا مدخله؟ نعم، إن كان من أدخل فهو مدخل، وإن كان من دخل فهو مدخل، فهو مدخل. قال الله عز وجل: ربي أدخلني مدخل صدق، ها؟ وأخرجني مخرج صدق. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذا، لأنها من الرباعي على وزن مفعل، وأما من الثلاثي فهي على وزن مفعل مدخل. وهكذا نقول في مقام ومقام: من الثلاثي مقام، ومن الرباعي نعم مقام. قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام، لأنه منين هم أخوذ؟ من أقام في المكان فهو رباعي. وقال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، من قام يقوم، وذلك في يوم القيامة، لأن يوم القيامة أيضا محل عبور، في عرصات القيامة الناس سيعبرون منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، إذن نقول مدخلة ومدخله، فمدخلة من الرباعي ومدخلة من الثلاثي، فمدخل مكان الدخول. نعم. قال: ونعم وسع مدخله. وش يعني مدخله؟ يعني به القبر، لأنه مكان يدخل فيه الذي يدخل فيه الإنسان، ولا لا؟ فوسعه يعني جعله واسعا فسيحا. طيب، هل يمكن أن يوسع؟ ها؟ يمكن، يمكن يوسع، ولكنه توسيع غيبي، لا توسيع محسوسا، ولا لا توسيع محسوس. وإلا لو أننا دفننا إنسانا في قبر سعته المحسوسة 100 ذراع وليس من أهل الجنة، ليس من المؤمنين، ها، هل ينفع هذا ولا ما ينفع؟ ما ينفع. ولو دفننا الإنسان بالتراب بدون لحد، وصار التراب محيطا به من كل جانب، وهو من أهل الإيمان، ها، وسع له. فالمراد التوسعة الغيبية التي خاصة بالحياة البرزخية، وهذه لا نعلم عنها. نحن الآن أحياء ما نعلم عنها، يعلم عنها الميت إذا مات، ولكننا علمناها عن طريق من؟ عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام الثابت بالوحي. واغسله بالماء والثلج والبرد لتنقيته من الذنوب وإزالة أوساخها. واختير الثلج والبرد لأن هذا هو المناسب، إذ أن الذنوب آثارها العقوبة بالنار وهي حارة، فناسب أن تقابل بماذا؟ بماء وثلج وبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني معناه بعد الغسل يكون نقيا من الخطايا من الذنوب، كما ينقى الثوب. الكاف هنا للتشبيه، وماء مصدرية، وعلى هذا فيسبك الفعل بعدها معها بمصدر، يحول إلى مصدر، فيقال كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. وقول الأبيض دون غيره لأن ظهور الوسخ في البياض أكثر، فإذا كان الثوب أبيض ولا فيه وسخ علم أنه نظيف جدا. لكن لو كان عليك ثوب أسود وفي أوساخ لكنها قليلة ما هي كثيرة، تبين ولا ما تبين؟ ما تبين. فلهذا اختير الثوب الأبيض، اللون الأبيض. نعم. من الدنس، ما هو الدنس؟ الوسخ الحسي ولا المعنوي؟ نشوف إذا كان الثوب يتدنس دنس معنوي ولا حسي الثوب؟ حسي. طيب إذا كان اللي لابسه، إذا كان اللي لابس الثوب رجلا فاسقا يتدنس دنس معنوي ولا لا؟ ها؟ هنا الدنس، هنا أسألكم هل هو حسي ولا معنوي؟ حسي، لأن الدنس المعنوي لا توصف به الثياب. الثوب لو يعصى الله فيه ما صار ما تلوث تلوثا معنويا ولا لا؟ طيب ها؟ حقيقة، نعم حقيقة، الأصل حمل النصوص على حقيقتها. يقول وأبدله دارا خيرا من داره، يعني اجعل له دارا بدلا عن داره لكنها خير منها، والدار التي انتقل منها دار الدنيا، دار الهموم والغم والنصب والتعب البدني والعقلي. ولهذا لا تجد شيئا في الدنيا حسنا إلا ومقرون معه السيء أبدا، حتى الزمن في حسن وسيء، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهذه من حكمة الله عز وجل. أرأيتم لو أن ما في الدنيا من الأشياء الحسنة يبقى حسنا لا سوء فيه، أفلا يفتتن الناس بذلك؟ يفتتنون جدا. لكن قرن السوء بالحسنى فيما يتعلق بالدنيا لأن ليتعظ الإنسان ويعتبر ويطلب دارا أخرى ليس في حسنها سيء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم، لا تعب ولا إعياء أبدا، كاملة. لكن الدنيا فيها نقص كثير. أبدله دارا خيرا من داره. طيب الدار اللي بينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا ما هي؟ القبر. هل يمكن أن تكون خيرا من داره؟ نعم، ولولا ذلك ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بها، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو بأمر محال. والقبر يكون خيرا من الدنيا إذا كان إذا فسح الإنسان مد بصره، نعم، وقيل له نم صالحا وفتح له باب إلى الجنة فأتاه من روحها ونعيمها وألبس وفرش له من الجنة، ويكون حال أحسن من الدنيا ولا لا؟ والله أحسن ألف مرة ولا ينسى. ولهذا قال أبدله دارا خيرا من داره، لكن أهلا خيرا من أهله. انتقل عن ابنه وثلاث له. طيب ها؟ لا باقي أدبيان عندك ها؟ نعم. أي إذا خيف من هذا المحذور فلا يفعل، لكن إذا قال ما قاله ابن عباس زال المحذور. إذا انتهى من الصلاة وقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة زال المحذور، مثل ما كان عمر رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. أي
البداية في الفاتحة.
نعم. نعم.
كان يبدأ بدعاء
الفتح. نعم. يبدأ القراءة.
يبدأ الصلاة.
كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. ها؟ أي نعم. وش الفرق بينهم؟ ها؟ يقول ما الفرق بين